إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستغلال إخواني في الله لهذا المقام نتذاكر وإياكم شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا الحديث إخواني في الله من الأحاديث العظيمة التي احتوت واشتملت على مسائل عديدة، وحسبنا في هذا المقام إخواني في الله التركيز على الخصلة الأولى من خصال هذا الحديث، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتلاحظون من فوائد هذا الحديث أن الشرع العظيم علق هذه المسائل وهذه الأعمال والأفعال بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، دلالة على عظم هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث، وأنها من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها اعتناء عظيما واعتناء شديدا. وفيه كذلك بيان على أن الإيمان لا كما يقول أهل البدع ينحصر في مسائل الاعتقاد، بل إن الإيمان كما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. فهذا الحديث ذكر أن من خصال الإيمان ما كان من العبادات القولية، ومن خصال الإيمان ما كان من العبادات الفعلية العملية. وأيضا في هذا الحديث إخواني في الله الإيمان له أركان ستة، لكن جاء هنا التنصيص بالإيمان باليوم الآخر، وهذا التنصيص قال العلماء لمسألة عظيمة، وهي لبيان أن هذه المعطيات التي إن فعلها المسلم لا يظن أن أجرها ينحصر في أجور الدنيا. فبعض الناس صحيح قد لربما يتعاشر ويتعامل مع الناس، مع زواره، مع ضيوفه، مع جيرانه، مع أحبابه، يتعامل بالمعاملة الحسنة ويظن حسبه من هذه المعاملة أنه يقابل بالمثل، يظن هذا هو حسبي بهذه المعاملة. لا يا عبد الله، بل إن أجرك يصل إلى يوم الآخر. حسن العشرة مع الناس، حسن العشرة مع الضيفان والأضياف والجيران وسائر الناس، كونك تعاشرهم بالحسنى، فإنك كما ستنال هذا الأجر في الدنيا الجزاء من جنس العمل، كذلك يا عبد الله ستنال هذا الجزاء يوم القيامة. ولهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. جاء التنصيص باليوم الآخر لكي تعلم أن هذه الخصال أجرها ستلاقيه يوم القيامة. يأجرك ربك جل وعلا على قول الخير، يؤجرك ربك سبحانه وتعالى على ما تبذله من قرض الأضياف، كذلك يؤجرك ربنا جل وعلا على حسن عشرتك مع الجيران. وكذلك هذا الحديث إخواني في الله قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من هو المعني بهذا الحديث؟ لا شك أنهم أهل الإيمان والإسلام، وهم الذين أذعنوا بالإيمان بالله وباليوم الآخر. فهل معنى هذا على أن الكافر لا يدخل في هذا الحديث ولا يشمله هذا الحث وهذا الأمر؟ لا، بل إن الكافر مخاطب، الكافر مخاطب بما يخاطب به المؤمن، كما أن المؤمن ملزم بقول الخير، ملزم بفروع الشريعة كما يصرح الكثير من العلماء بهذه اللفظة، كذلك الكافر، الكافر ينبغي عليه أن يقوم بفروع الشريعة. كيف ذاك؟ قد يقول كافر: وهل الكافر ملزم بأن يؤدي أركان الإسلام؟ نقول: نعم ملزم بهذا، ملزم ببر الوالدين وبصلة الأرحام وفعل الخيرات وترك المحرمات، ترك الربا والزينة والخمور والخنا، نقول: نعم ملزم بهذا. وهل ترك هذا يؤجر؟ طبعا لا يؤجر حتى يأتي بالإيمان. ف فانتبهوا إخواني في لهذه المسائل، الكافر مطالب بفروع الشريعة، وإن فعلها فإنه لا يؤجر عليها، لا يؤجر عليها حتى يأتي بالإيمان، وإن أسلم وآمن فإنه لا يطالب بماذا؟ بأدائها، بترك ما تركه في حال كفره. لكن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ودليل ذلك ما أجاء من الأدلة العقلية، الأدلة الشرعية، وبعد ذلك الأدلة العقلية. الأدلة الشرعية في قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهم كفرة وهم فجرة، ومع ذلك ذكروا أن من أسباب عذابهم في جهنم أنهم لم يؤدوا إطعام الطعام وما أدوا الصلاة. وبهذا ذهب جمهور العلماء من أهل الأصول ومن أهل السنة على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وما الذي يستفيد من ذلك؟ على أنه إذا بعث يوم القيامة فإنه يعذب أولا على كفره، ويعذب أيضا على هذه الأوامر والنواهي التي لم يؤديها، فالعذاب عليه يضاعف. وأيضا الأدلة العقلية تدل على ذلك، على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. من تلكم الأدلة العقلية، قال العلماء: إذا كان الكافر سيحاسبه ربنا على نعيم الدنيا، يحاسب ربنا الكافر على هذه النعم، الهواء، الصحة، العافية، يحاسبه ربنا على شربة ماء، سيحاسبه ربنا عليه. قال العلماء: إذا كان الرب جل في علاه سيحاسب الكافر على شربة ماء، وهي من الأمور المباحة، أليس من باب أولى أن يحاسب على العبادات وهي أعظم رتبة من المباحات؟ بلى. فهذا دليل عقلي قوي. وكذلكم أدلة دليل عقلي آخر وهو وجيه. قال العلماء: إذا كان الرب جل في علاه قد توعد أهل الإيمان بالعقوبة إذا فعلوا المعاصي وتركوا الواجبات، قالوا وهذا المسلم نراه بشكل عام أنه مذعن، رجل أذعن للدين، أذعن للإسلام، أسلم برب العالمين، ففعل بعض الأخطاء الذي متوعد عليها. قال: فكيف بماذا؟ برجل متكبر وهو الكافر، تكبر عن ربه، ما أذعن للدين وترك، وهل يترك على سائر أعماله؟ لا. إذا كان المسلم الذي أذعن للدين يحاسبه ربنا على أعماله، من باب أولى أن الذي أعرض عن ربه وهو الكافر المرتد فإن الله كذا سيحاسبه على أعماله. وبهذا إخواني في الله، على القول الصحيح ومذهب جمهور العلماء على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مفهوم هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. مفهوم الحديث: من قال شرا. وفي قوله وليصمت مفهومه من سكت عن خير. فهل من قال شرا أو صمت عن خير يقال عنه ما آمن بالله ولا باليوم الآخر؟ هل يسلب عنه الإيمان؟ لا، ليس هذا مفهومه، ليس هذا مفهومه. قال علماء: هذا الحديث خرج مخرج الزجر، خرج مخرج الزجر والتهديد. قالوا: هذا كقول الأب لابنه: يا بني إن فعلت كذا نجحت، حفظت القرآن، فأنت ابني، أنت ابني. فهل مفهومه إذا لم يحفظ القرآن مثلا أو لم ينجح، هل معنى قد تبرأ منه وليس من نسله وليس من صلبه؟ ليس هذا مفهومه، وإنما خرج هذا بمخرج ما يسميه العلماء بالماذا؟ بالزجر. خرج، وبعضهم يعبر عن بعض العلماء يعبر عنه بأن هذا نفينا نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، وليس فيه نفي حقيقة الإيمان، والدلالة على ذلك إجماع السلف، إجماع السلف. فالعلماء قد أجمعوا من أهل السنة على أنه من قال شرا لا يستبع عنه الإيمان أصلا، وإنما يطعن في دينه وفي عدالته بأنه فاسق، بأنه كاذب، لكن يستبع عنه الإيمان فلا. فهذا الحديث خرج مخرج الزجر. قوله عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا، هذه الخصلة الأولى، وهي من الأمور التي حث عليها الشرع أن تقول الخير. فليقل خيرا، قول الخير، والقول هو ما يتلفظ به اللسان وما ينطق به اللسان. والخيرية في هذا النطق تكون على أمرين اثنين: إما كلام خير متعدي، وإما كلام خير قاصر ويعبر عنه البعض بلازم. وكل هذا من الخيرية التي ينبغي على كل مسلم أن يحرص على هذا الكلام، إما أنك تأتي بخير متعدي، معنى خير متعدي أي أن نفعه يصل إلى غيرك، وهذه من أعظم شيم أهل الإيمان، أنك تحرص على أنك تنفع الغير ولو بقولك. وأبواب الخير المتعدية كثيرة وكثيرة جدا، ومن أشهرها ومن أعظمها أصالة في دين الله جل وعلا التعليم، تعليم الناس الخير بالإرشاد بالنصح بالتوجيه، هذه من أعظم خصال النطق بالخير المتعدية. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض وحتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام ليصلون على معلم الناس الخير. هذه صلاة اختص بها الرب جل وعلا، خص بها هؤلاء الثلة من أهل الإيمان ممن صبر نفسه ووقته في تعليم الناس، تعليم الغير، العلم الشرعي والقرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي للآخرين. وهكذا عبد الله من الأمور الخيرية أنك تدل الناس على أبواب الخير، الدعوة إلى الله جل وعلا، تدعو الناس إلى أبواب الخير، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي من الأبواب المتعدية. قال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى فله أجره وأجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا. وقصد على ذلك يا عبد الله سائر العبادات المتعدية فإنها تدخل في باب قول الخير. وأحيانا يكون قول الخير قاصر عليك لازم لنفسك، مثل قراءة القرآن كمن يقرأ لنفسه، هذا من قول الخير. وكذلك الذكر، ذكر الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كن يا عبد الله في غالب أحوالك ذاكرا لله سبحانه وتعالى بالتسبيح بالاستغفار بالتكبير: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. اجعل هذا من ديدنك يا عبد الله، الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى من قول الخير. وهكذا يا عبد الله الأدعية، وكل هذه من أبواب الخير، ما كان متعديا ما كان لازما، كل ذلك دلالة على أنك قلت الخير. وما تستفيده؟ دلالة على إيمانك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. فإن استطعت على قول الخير المتعدي فافعل يا عبد الله، وحري لك ذلك، وإن لم تستطع فعليك أن تأتي بالخير الذي يعود نفعه لنفسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو ليصمت. الصمت ضابطه عند العلماء هو السكوت مع إمكان الكلام، السكوت مع إمكان الكلام يسمى صمت. وأما إن كان السكوت مع عدم القدرة على الكلام يسمى خرس، يسمى خرس. وإن كان السكوت مع عدم الكلام لمدة مؤقتة يسمى عي، كما يقول العلماء بهذه التفاصيل. فعندي هنا الصمت، الصمت يا عبد الله هو أنك تسكت مع قدرتك على الكلام. قال نبينا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا ما استطعت يا عبد الله حيلة ولا وسيلة، وجاءك ما تعتذر به في أنك تتكلم بالكلام الخيري، فلا أقل يا عبد الله أنك تستبدله بالسكوت، أسكت أصمت يا عبد الله، فهذا خليق بك، هذه من صفة أهل الإيمان كما سيأتينا. وهنا مسألة إخواني في الله، بعض الناس يرى أنه لابد أن يتكلم، لابد أن يثرثر بكل شيء. لا يا عبد الله، إنما تتكلم كما جاء به وصف الحديث خيرية، عندك خير تكلم به، فيك لك في كلامك منفع للناس أو منفع لنفسك تكلم به. أما إن لم يكن في هذا الكلام منفعة بل فيه شر، فيه فتنة، فيه أذية، فيه بلية، فيه تضييق، فيه إضرار، فيه كذلك عدم حاجة أصلا، فالأولى يا عبد الله أنك تسكت، تسكت. فالمسلم إخواني في إذا أراد يتكلم ينظر في كلامه، هل فيه منفعة، هل فيه مصلحة، ما الدافع لهذا الكلام، هل هذا الكلام لوجه الله أصلا. فإخواني في الله، فهذه مسائل عظيمة تنبه عليها السنة الكريمة، بأنك لك جهة واحدة تتكلم بما ينفعك في دين ودنيا وفي دين وفي أخرى. وأما إن لم يكن لا هذا ولا ذاك فاسكت يا عبد الله، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يستحبون السكوت، يفضلون السكوت، كما قال أبو ذيال رحمه الله تعالى، قال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن كان الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، إن كان الكلام يهديك فإن الصمت يقيك. لا تظن أن الصمت ليس له منفع، لا، له منافع عظيمة، يقيك من الفتن، يقيك من الشرور، يقيك من البلية. وهذه اللفظة من هذا الإمام، إن كان الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، هذا مستوحى من السنة، فقد ثبت في السنن عند الترمذي وفي مسند الإمام أحمد، وإن كان فيه مقال لكن له شواهد يحسن بعضها بعضا، ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا، الصمت فيه منجا. فاسكت يا عبد، وخاصة في الكلام الذي ليس فيه خيرية، كلام ليس منه داعي، كلام فيه فتنة تسكت، إن سكت عنه فإن ذلك فيه منجا. وهذه الخصلة قد تحلى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند البيهقي من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، ويحسنه الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة، من حديث جابر بن سمرة قال: كان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت، كان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت، يكثر من السكوت عليه الصلاة والسلام. هذه خصلة. وجاء كذلك في مختصر الشمائل المحمدية للإمام الترمذي ويحسنه الألباني من حديث هند بن أبي هالة عندما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة، كان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة. فليكن هذا يا عبد الله ديدنك، فليكن هذا أصل فيك، فليكن هذا خلق تتحلى به. إن تكلمت تكلم بما ينفعك في دين ودنيا، فإن لم تجد في كلامك مصلحة ولا فيه منفعة فلا أقل يا عبد الله أنك تسكت، بل كان السلف يعدون ذلك عبادة، كما قال سفيان رحمه الله تعالى، قال: طول الصمت مفتاح العبادة، طول الصمت مفتاح العبادة. تسكت، تنظر، تتدمل، فتدبر، يقيك هذا العجلة، عدم الكلام فيما لا يعنيك، أو الخوض فيما ليس ما لا تحسنه. وهكذا كان سلفنا صالح إخواني في الله على هذا الباب، والنقولات في هذا الباب كثيرة وكثيرة، حتى قام بعض العلماء بتأليف مؤلف بعنوان الصمت، وحشر فيه الكثير من نقولات السلف على أن المسلم يلازم الصمت، وخاصة في الكلام الذي ليس فيه له حاجة. تسكت يا عبد الله فإن في ذلك سلام له. وقد قال العلماء كما قال يزيد بن أبي حبيب رحمه الله تعالى، قال: إن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة. كلمة بديعة، إن المتكلم لينتظر الفتنة، تتكلم 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 تتكلم، تخوض فيما لا يعنيك، هذا ربما يجعلك تنتظر فتنة ستأتيك، وما جرك للفتنة إلا هذه الفلتات، عدم ضبط اللسان. وبالعكس، وأما الصامت وإن المنصت الذي يستمع ويسكت لينتظر الرحمة، سرعان ما تنقشع هذا الغبار وتلك المدلهمات، ويبقى على رحمة من الله سبحانه وتعالى، ما خاض في عرض أحد، ما تكلم في ذمة أحد، ما تكلم في أعراض المسلمين، سلمه الله بسكوته في غير حاجة، بسكوته بغير حاجة. وهكذا ما جاء عن عبارات سلفنا الصالح، كما قال أبو بكر بن أبي عياش رحمه الله تعالى عندما تكلم عن فضل الصمت، قال: أدنى منفعة السكوت، أدنى منفعة السكوت السلامة، وكفى بها عافية، وأدنى مضرة الكلام الشهرة، وكفى بها بلية. وهذا يا أخواني عندي والله عبارات عظيمة عظيمة، ما جاءت عل عن خبرة وتقوى وعمل بما جاءت به أدلة الكتاب والسنة. أدنى مراتب السكوت السلامة، لو تكلم وأنت سكت فلا أقل مما يسجل في صحيفة أخلاقك إلا أنك قد سلمت بسكوتك. قال: وكفى بها عافية، هذه عافية، أنك تنال السلامة يا عبد، تخرج من هذه الدنيا كفاتة، لا لك ولا عليك. وأما المتكلم فلربما أدن أدنى مضرات الكلام الشهرة، تكلم فلان وتكلم فلان، تشار إليك بأنك قد اشتهرت بهذه الكلمات التي تفوهت بها. قال وكفاك بها بلية، أي الاشتهار، أنك تشار إليك بالبنان من بين سائر الناس بهذه الكلمات التي تلفظت بها. فهذه إخواني في الله كلمات سريعة، وإلا فكما قلنا قد ألف من ألف من العلماء المصنفات المتعلقة بهذا الأدب وبهذا الخلق. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.